وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لأن بعض الكفار وبعض المشركين يقول أن الملائكة نعم يعني أولاد الله. نعم مثل قال يعني وإذا بشر عبد الأنثى فما وجه من سد وهو قضيب يتوارى من القول من سوء ما بشر ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستهون ويجعلون لله البنات سبحانه. فالملائكة ربوا عبيد الله سبحانه وتعالى مثل هذا اتخذ الرحمن والد سبحانه بالعباد المسلمون لا يسبقون بقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا قال والملائكة المقربون. وقال في آية أخرى هناك عن الملائكة عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. فإذا كانوا هذه العبيد أنباب من باب أولى وأحرى ومن يستنكف عن عبادته ومعنى يستنكف يعني يتكبر بل يتشرف الإنسان أن يكون عبدا لله والأنبياء يتشرفون بذلك وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الصالحون ولذلك الله مدحهم في مقام المجد في هذه الأنبياء في هذا. قال ومن يستنكف عن عبادته يعني يتكبر عن عبادته كالكفار المشركين الذين لم يعبدوا الله ويستكبر فسيحشرهم إليه جمع. أيش معنى الحشر؟ الجمع. قال الله تعالى في عام فرعون فحشر فنادى ايش معناه؟ جمع جيوشه عشان نعم يحارب يعني موسى عليه السلام وهذا اليه جميعا. فاذا حشره اليه جميعا يحاسبه المؤمن نعم يدخلهم الجنه والكفار يدخلهم النار ويعذبهم. ثم قال فاما الذين امنوا يعني اذا حشرهم يوم فاما الذين امنوا في هذه الدنيا وعملوا الاعمال الصالحه آمنوا يعني صدقوا الله ورسوله وصدقوا جميع ما جاء من الله ورسوله وعملوا الاعمال الصالحه. ايش العمل الصالح؟ والسوف شرطان: ان يكون العمل خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعه وان يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو العمل الصالح لا بد له شرطان: اول يكون خالصا لوجه لا للرياء ولا للسمع يصلي لله يقوم لله يتصدق لله. اما اذا كان لاجل ان يراه الناس او يسمع عليه فالله لا جاء في الاحاديث الصحيحه انا اغني الشركاء عن يعني الشرك من عمل عمل اشرك في غيري تركته وشرك. هذا العمل الصالح ولذلك جاء في الاحاديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. فاذا عبد الله عباده لم يشرع الرسول مثلا واحد يقول المغرب ثلاثين خليها اربعه فانها صلاه اربعه لا تقبل لا يصلي ثلاثه صلي واحد كمان يسميها كما امر الرسول صلوا كما رايتم وهكذا يعني لا بد فيوفيهم اجورهم يعني يعطيهم اجورهم الحسنه بعشر امثالها الى سبع مئات ضعف الى اضعاف كثيره ويزيدهم من فضلك يزيدهم من فضلك. وقد مر علينا يعني رجل يعني سقى كذبا فشكر الله له فغفر له فادخله الجنة. يعني رجل ممن كان قبلنا كان عطشان يموت من عطش نعم فرأى بئرا فنزل وشرب ولما خرج من البئر وجد كلبا يلهث من العطش يبغى يموت من العطش فقال ان هذا الكلب قد بلغ منه مثل ما بلغ فدخل الى البئر واخذ في كفه يعني في كندره جزمه اخذ في اسنانه ما عنده حبل ولا عنده شيء اخذ في اسنانه وخرج وسقى الكلب. الحديث صحيح مسلم او في البخاري ومسلم على صحيح مسلم تماما انا مش عارف هذا فشكر الله له فغفر له فادخله مسلم كان بيسقط. طيب لو سقى مسلما او مؤمنا او مسلما لو سقى شاة او بقرة او ناقة هذا ايش ماذا يعمل كف نجس فإذا الأعمال يعني أي شيء فلذلك قال ويزيدهم من فضل هذه الزيادة قد يعني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رؤية الرب سبحانه وتعالى كل ذلك. قال وأما الذين استنكروا عن عبادة الله وقالوا أن الله لا يعبد أو يعبد معه غيره واستكبروا معه فيعذبهم عذابا أليم فيعذبهم الله يوم القيامة عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وليا يعني يتولى أمرهم ولا نصيرا. فهؤلاء يكون في الجنة وينعمون وهؤلاء يكون في الغد وهذا لا بد من هذا ولا بد أن يأتي مثل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نعم ويزيد قال الشفاعة يقول الشفاعة في من وجدت من الناس في المجد. ومعلوم أن الشفاعات تنبسط إلى أقسام منها شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعات يشترك الرسول وغيره ومنها ناس قد حكم الله عليه بالنار فيشفع فيه الناس من المؤمنين فيخرجون فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. إيش معنى البرهان؟ معنى الحجة ايه السلطان في القرآن؟ إن عندكم من سلطان، ايش السلطان في القرآن؟ دائما الحجة والبرهان. فيقول في هذه الآية وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه. فجاء مثلا الله بعث إلينا إيه؟ رسل صلوات الله من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبيّن لنا الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة. فقالوا هذا الطريق مثل جاء في القرآن أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أن هذا صراطي مستقيما، وهذا الصراط يمكن نفسره بإيه؟ القرآن، نفسره بالرسول، نفسره بالإسلام، المعنى صحيح. وأن هذا، أن هذا القرآن، أن هذا الإسلام، أن هذا الرسول محمد كله صحيح. هذا ما قال به في سورة إنجيل الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا وثبتنا حتى نموت ونحن على طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. إيش البرهان؟ قال هو الدليل القاطع للعذر. فالله جاء أرسل الرسل وبين ذلك كله، وبين هذا الطريق يوصلك إلى الجنة. ما قال فيه إنا هديناه النجدين، يعني هذا طريق يوصلك إلى الجنة، هذا طريق يوصلك إلى النار. وجاء كذلك في هناك في سورة هل أتى الإنسان حين لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من السبيل وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما شكرا. وهذا واحد يقول لك الله قدر عليه الكفة، هذا غلط. ليه؟ لأن الله ما يعد الإنسان ولا حتى يبينه ويكون عنده إيه عقل ويبينه هذا الطريق وصل. مثال لذلك يقول بهذا المعنى أن إنسان مثلا الآن في هذه الدنيا رجل عنده سيارة ويعرف يسوق السيارة، قال أين الطريق إلى جدة؟ ما لديش بينها، وتروح من باب العملية وتروح على طريق اللي هي وتروح إلى جدة. قال لا، هو يروح من الجاي على نفسه، هو الذي يتنعم قال لا يروح، هذا يصل إلى جدة، هو الجاي. يعني كان الطريق وصل خلاص، كان وطيب. فإذا ما عنده عبد لا يعرف، فلا بد إيه؟ قالوا أنزلنا إليكم نورا، أنزلنا، أنزل الله إليكم. إيش النور هذا؟ القرآن. لا تشوش علينا يا أخواننا هنا، أسمع، شوش علينا أنت هنا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا المراد به القرآن هذا نورا. والقرآن كثير في آيات من كتاب الله سماه نورا، عدة آيات، فهو النور الذي يهدي الإنسان. فمثل ما قال الله تعالى مثلا فاعتصموا بحبل الله جميعا بعد الآية أنزلنا إليكم نورا مبينا. إيش النور المبين؟ هو إيه؟ وقد يفسر القرآن وقد يفسر الرسول كله صحيح، وفسر النور المبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هذه القرآن هذا هو النور الذي إيه؟ يعني نور مبين، يعني ظاهر مبين بطريقة الحق. ثم يقول الله تعالى فأما الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا صدقوا الله وصدقوا رسوله واعتصموا به، يعني واعتصموا بالقرآن، واعتصموا. مثل ما قال يا الذين أنفقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا إيه؟ بحبل الله جميعا. إيش المراد بحبل الله جميعا؟ هو القرآن. ولا تفرقوا واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهنا يا الناس قد جاء، يعني دائما القرآن يعني في عدة سور من السور المدنية برضو جاء يا أيها الناس، يعني كثير أيها الناس يجي في السور المكية، ولكن هنا في هذه السورة دحين سورة مدنية. ورأينا كذلك في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثلا، وفي سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وإذا يجمع فيها. وكذلك في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، يعني يجي وقت فيه. وهذه كلها سور مدنية، ويجي فيها في السور المدنية. وأما الذين آمنوا هذا فلا يكون إلا إيه؟ يعني في إيه؟ في السور المدنية. قال فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمتي. إيش المراد بالرحمة؟ يدخلهم الجنة، يدخلهم في رحمته. نعم، برحمة منه وهو الجنة، وفضل يعني ويزيدهم على ذلك من النعيم الذي في الجنة الذي رحمه، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه طريقا مستقيما طريق الإسلام، مثل ما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد مر من المرات الرسول كان في هذا المسجد وخط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا عن اليمين وعن اليسار، قال وقرأوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال على كل سبيل شيطان يقول هلوموا إلى ذلك. ولذلك جاء في الحديث الذي أخذ السنن إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في إيه؟ في الدين، في العقائد، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في جميع ما جاء في الشرع. وأما في الأكل والشرب والمسكن فهذا لا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب الرسول أو أن نسكن في المساكن التي هذا لا يلزم. وإلا إذا إنسان جهد في الدنيا هذا شيء آخر، أما كون لازم لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يدخل في بيته النار 3 شهور، نأكل هو أهله الأصوات التمر والماء بس، حبتين من التمر وماء بس. ومع ذلك الناس الصحابة بعد ذلك حصلوا أشياء. جاء في الحديث إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه. يجيء عبادنا ويشبع صندوقه هذا ما يقدر. الإسلام لا يقدر. أنعم عليه ولا يشرك. هذا ما يشرك. هذا كونه نعم يفعل فهذا لازم لا دا تدخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في المسائل الدنيا ولذلك الرسول لما جاء المدينة هنا كان أهل المدينة عند النخيل يوكرون النخل، فقال لهم لا توكروا النخل، فلما وكروا النخل غلت الغلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر دنيوي فأنتم بدنياكم أصلا، أما إذا أمرتكم بأمر ديني هذا لا تنعم. فأنتم بطلوا يوكروا النخل وكروا النخل وكروا النخل. ومرات برضو حتى في مسائل الدنيا نعم الرسول يخبر عن أشياء يعني لها فائدة عظيمة، مثل ما قال إذا وقع الذباب في جناح أحدكم فليقبسه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وهو دائما يطيح من الجناح الذي داء عشان وهذا شيء مشاهد. وقد أثبت الطب الحديث على أنه يعني أن إذا هذا يعني كل المطلوبات اللي في الشباب هذه تنين، أثبت الطب الجديد الذي هو تقدم في هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب للأرواح وللأجزاء، مثل ما قال الحبة البركة نعم شفاء من كل داء إلا المرض، العسل إلى غير ذلك، أشياء كثيرة مثل هذه. فهو طبيب للأرواح وللأجسام، فإذا قال هذا فيه شفاء فيه شفاء. ولذلك رجل لما قال له أسقيه عسل راح قال لا بطل زر، قال له صدق الله وكذا بطن أخيك أسقيه أسقام هذا بعدين مدرسة أوساخ قلت له بعدين شفي من هذا فيه شفاء. هذا سيدخلهم في رحمته وفضله ويهدين إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا يعني جميع الناس رحمه بأنه قد جاءهم برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المثيرة للشبه. ولهذا قالوا أنزلنا إليكم نورا مبينا ضياء واضحا الحق، وقال ابن جرير وغيره وهو القرآن. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا أي جمعوا بين مقامه العبادة والتوكل على الله في جميع أموره، وقال ابن جرير آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، ورواه ابن جرير فسيدخلهم في رحمة منه وإذا يحرم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجات من فضله عليه من إحسانه، ويهديهم إليه أي طريقا واضحا قصدا ثوابا لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه. وهذه سنة المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلام وفي جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب أنه قال القرآن صراط الله المستقيم وحب الله المتين. وقد تقدم ثم ذكر هذه الآية قال يستغفرونك قل الله مسيكم بالسلالة إذن رؤون حالك يسأل ولد ولا أخت فلا نص ما ترك وهو يرثها إلا من يكون له ولد فإن كانت الثلثين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا يقول يستغفرونك ومعنى يستغفرونك الضمير الكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم والواو الذي يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى في هذه المسألة التي هي من جملة الميراث. والميراث كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال، يعني إذا مات الإنسان من اللي يرث؟ مثلا الأب والإخوان الكبار الذي يحارب الوفاة، أما البنت والزوجة وهذول لا يحكم ولا قش، يقول لأن هذول لا يحارب ولا قش. وجاء الإسلام فحصل، جاء الإسلام وبين ووضح كل ذي حق الحق وعطاه كله. والسبب في نزولها والآيات التي في الميراث هي ثلاث آيات، آيتين في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء. وأخوانا شوف بعدنا يقول يستفتونك، يعني يستفتون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم سأل هذا والناس كلهم في ذلك حاجة إلى ذلك فقال يستفتونك فكانوا لا يولد. ونزلت الآيتين التي أول الآيات وهي قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وكان سبب نزول هذه الآية أن يعني جاءت زوجة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع قد يعني استشهد في أخر، نعم، وجاء أخوه عم البنات وأخذ المال كله، وإن البنات إذا لم يكن لهن مال نعم لا يتزوجن ولا أحد يرغب فيهن، فالرسول قال نعم. فأنزل الله تعالى الآية الأولى التي هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه كل واحد من ثلث إما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث فإن كان لو إخوة الأم السدس من بعد وصية ونصف لها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا كبيرة من الله إن الله كان عليما حكيما. فناداها فقال نادى العم قال أعطي الثلثين الثلث وأعطي الأم الثمن والباقي لكم. هذه الآية تتعلق في الولد نعم والأولاد وما يتعلق. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواج في الزوجين، يعني موسى الرجل والزوج ويترك زوجة بينه أو موسى الزوج قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن كان لهن ولد، يعني ولكم نصف ما ترك، يعني إذا خرجت المرأة ولها زوج نعم فلكم نصف ما ترك إذا ما كان له ولد إن كان له ولد فلكم نصف ما ترك نعم ولكم نصف ما ترك إن لم يكن لهن فإن كان لكم فلهن ربع ما ترك يعني وصيت توصون بها أولاد نعم ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم إن كان لكم ولد فإذا ما ترجوا والرجل له أولاد فيصير يعني لها ثم بعد ذلك قال وإن كان رجل يورث ثلالة أو وراث ولو أخ أو أخت ومن المراد أخ أو أخت يعني من الأم، يعني أجمع العلماء على أن الأخ والأخت هنا يعني من الأم. وكذلك في هذه الآية التي في الأخوة وهنا الآية الثالثة وهي يستفتونك كذلك يعني الله يفتيكم في الكلالة. إيش الكلالة؟ الكلالة أصل معناه باللغة العربية معناه الكلالة استحاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، يعني إذن هكذا زي وقد تسره ليش الإكليل في الشرع أن يموت الإنسان وليس له ولد ولا والد، وهذا بيحصل إنسان يموت لا له ولد ولا والد ويكون له ولد له زوجة له إخوان، هذا معناه وهذا بيّن الله سبحانه. وهذه الآية نزلت كذلك في جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، إن جابر بن عبد الله الأنصاري مرض مرضا شديدا فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وبينما كان زاره الرسول صلى الله عليه وسلم أغمي عليه الرسول عنده فأخذ الرسول ماء ووضعه وصبه على رأسه فأفاق من إغماء هذا، ثم قال يا رسول الله يعني أنا يعني عندي شيء من الدنيا ولا يرسل إلا كلالة، يعني ما كان له، لأنه إيه ما كان له أبوه توفي ولا له ولد، عندما له إيه أخوات الذي إيه تركني. فقال يسألونك قل لا يسيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، امرؤ هلك يعني أي إنسان هلك يعني ما هلك ومات لفظان مترادفة، يعني لا يزيد بعض الناس ما يريد يقول له لو واحد قال لهم هلك فلان اليوم قالوا ما تعلم هلك ومات لفظان، أو القرآن قال عن يوسف عليه حتى إذا هلك يوسف عليه السلام يعقوب فهلك ومات لفظان، والله قال كل لا كل شهادة الموت في آية في آية يعني كل هالكة في يعني هذا لنقول كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء هالك إلا معنى يعني يموت ويزول ولا يبقى. فقال يستحق لله في الدلالة إن امرؤ هلك يعني ما ليس له ولد، هنا الآية قال ليس له ولد ولد، والصحيح أنه ليس له ولد ولا والد، يعني لا أصل ولا فرع، يموت شخص ما من المسلمين لا له أصل ولا فرع، لا أبوه موجود ولا جده ولا كذلك له ولد، هذا الآية بس ليس له ولد. وهذا حصل خلاف بين العلماء وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان عمر بن الخطاب يرى أنه ليس له ولد، ولو كان له ولد يسمى كلام والد له يسمى كلام، ولكن أصح الأقوال وهو يعني قضاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أن الكلالة أن يموت الإنسان وليس له ولد ولا والد، وهذا يفهم من نص الآية، يعني لو تأمل الإنسان في الآية يجد أن هذا موجود في الآية، لأنه قال إيه وله أخ فلا نسمة، لو كان الوالد موجود الأخ ما تأخذ شيء ما لا أبدا، نفس الآية بتدل على هذا. ولأجل ذلك حصل خلاف ومسائل الناس هذه، يعني كان بعض الصحابة ولذلك كان يعني زيد هو كان أبرز الناس في هذا الموضوع، وكان حصل خلاف. فعمر بن الخطاب يقول إيه الكلالة من يموت وليس له ولد بس، أو بكر الصديق يقول من ليس له ولد ولا والد، والعلماء اتفقوا على قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والآية تدل على ذلك أن من ليس له ولد وله أخت يعني إيه وله فلها نصف ما أثمره، فإذا كان في والد ما تأصل أخت ما تأصل شيء، ثلاث إنسان وله والد أخت ما تأصل شيء، هذا هم يأصل من ليش يرث إذا في أولاد وبعد ذلك أو بنات، أما هو محتام فلا نصف ما أثمره، وهو يرثها وهو إيه نعم وهو يعني اللي موت ولو أختم فلا نسمى ذلك، وهو الأخ لا يرثها إن لم يكن له ولد، قالوا في إيه أخته هذا إن لم يكن له، يعني قال ما أخت وما عنده أحد، مين يرثها؟ مثلا إذا وجد أخ شقيق فالشقيق هو الذي يرث، وإذا وجد أخ لأب هو الذي يرث، أما الإخوة للأم هذول إيه لهم قرض، فإن كانت واحدة فلها السدس، فإن كانوا أكثر من واحدة فلهم إيه نعم أكثر. هذا تقريبا يعني هذه الآيات، وجاءت آية في آخر سورة التوبة وهو أولو الأرحام، ولذلك حصل خلاف بين الأئمة الأربعة، بعضهم يرى أن إيه لو الأرحام يرثون إذا ما وجد إيه الأصول هذا يعني الأولاد والبنات والهذا ما وجد فأولو الأرحام يرثون، وبعض العلماء يرون أن فمن يرى يعني أولي الأرحام مذهب الإمام أحمد محمد ومذهب الإمام أبو حنيفة، وأما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي لا يورثون أولي الأرحام، فإذا ما يورث أولي الأرحام المال يرجع لبيت المسلم، ومسألة هذه كذلك فرعية، وقد ثبت في أحاديث أن الرسول كان يعطي أولي الأرحام أو يعطي أي إنسان يكون قريب له، وهذا معناه قال فإن لم يكن لها ولد فإن كانت تزوجه قال فلا نسمع، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو الأقضى يلزم، فإن كانت اثنتين يعني كانت مقدمة اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني إذا كانوا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهذا يعني هنا ذكر الأختين إذا كانوا اثنتين نعم لهم الثلثان، طيب البنتين من باب أولى وأحسن ولذلك ما قال إيه يوصيكم الله في أولادكم إن كنا نساء فوق اثنتين، يعني كنا لما قرأنا هناك بعضهم قال كنا نساء اثنتين وبعضهم رد هذا لأن كلام القرآن لا يقول فوق اثنتين. فإذا كان الأختين ثالثة ثلثان فالبنتين يقول إيه وبأولى لأنه أقرب. ولذلك وهذا ثابت عن يعني تقريبا بالسنة ثبت السنة في الأحاديث الصحيحة ونفس الآية تدل على ذلك ولهم السلطان وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر يعني إخوة رجالا ونساء فللذكر يصبح من الأنثيين يبين الله لكم أنثيين يعني فيكون إيه للذكر مثل عبد إذا هذا أخذ الذكر أخذ عشرة البنت تأخذ إيه خمسة إذا هذا أخذ مئة هذا الثاني خمسين وهكذا. قال إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر يصبح من الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا يعني يبين الله لكم ألا تضلوا أن تضلوا معنى ألا تضلوا أن تضلوا بمعنى أن لا تضلوا هذا الله بكل شيء عليم يعني جاء الإسلام وأعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يوصى لوارث إنما الورثة لم يأخذ ما أعطاه الله تعالى في هذه الآيات الثلاث وهي الآية مثل الآيتين التي في أول سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فاصل اثنتين فلهن ثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلا النصف لأبوين كل واحد من الثلث إن ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فلأمه الثلث إن كان له إخت فلأم الثلث بعد وصية موسى يا أبين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أي أقرب لكم من فقرية من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ليكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم بعد وصية موسى يا أبين ولهن الربع ما تركتم إلا ليكن لهن ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث ما تركتم بعد وصية موسى يا أبين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت والمراد أخ أو أخت من الكم يعني هو في القرآن ما جاء ولكن العلماء كلهم فسروا الصحابة أنه ها فالجماعة كان أكثر من ذلك هم شركاء بالثلث بعد وصية موسى بها حوضين غيره والوصية يعني لا بعد ذلك والله قدم إيه الوصية الدين وأخر الدين إيه لأن الوصية قد الناس يعني يرجوها أما الدين لو أنسروا مثلا وارد الإنسان عليه دين وقام الأولاد أنسروا هذاك يجيب إيه شهود إن لي على والدكم كذا وكذا ويجيب سنة مكتوب عليه وليس معنى أن الوصية أعظم من الدين لا أول شيء الدين بعد ذلك إيه الوصية ولذلك إذا مات الإنسان وله مال أول شيء تجهيز الشيء الثاني الدين بعد ذلك الوصية والوصية بشرط أن لا تزيد عن السنة إن زالت عن كل فلا يجوز ولذلك يعني الإنسان إذا يوصي يوصي بإيه يعني بالثلث فأقل مثل ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص كما مرض وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني ذو المال ولا يرجو إلا ابنه فأبى تصدق المال قال للرسول لا قال والشطر قال لا قال والثلث قال والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس فالإنسان يعني والله في أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية الوارث وصية الوارث فإذا إنسان عرف والورث أجاز ذلك هذا شيء آخر وأما إذا ما أجاز فلا يجوز وهذا وهذه الآيات يعني تقريبا يعني بينت كل إنسان ماله من حق وأعطى كل ذي حق حقا ولا وصية الوارث. ونقرأ الشيء الذي ذكره الشيخ في هذا الهذا يقول قال البخاري حدثنا محرج حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آخر سورة النزل البراء وآخر آية النزل يستفسرونها وهذا في الأحكام الظاهرة وفي يعني في آيات مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه كانت آخر آية نزلت في حجة الوداع وهذه كان نزل قبلها كثير يعني وكذلك آية يعني الذي ليس لها قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل علي رسول الله وأنا مريض لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي وقال صبوا علي أو قال صبوا علي فعقلت وقلت إنه لا يرسل إلا تلالة فكيف الميراث فأنزل الله آية البراءة أخرجاه في الصحيحين والآية التي تتعلق بجابر هي هذه ما هي الآية الأولى التي أريدك تتعلق بإيه زوجة سعد لا يرسل إلا ثلاثة كيف فأنزل الله آية فرائض أخرجاه من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سجان بن عيينة عن جابر وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث للسفينة قل الله يكفيكم في الكلالة وقال ابن أبي حاتم قال يعني جابر نزلت هي للسفينة قل الله يكفيكم وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفونك عن الكلالة قل الله يكفيكم فدل المكتوب على المكتوب وقد تقدم الكلام على الكلالة واستفاقها لأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس وجوانبه ولهذا فسر حتى العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد عن إيش معنى الكلالة يسأل ومن يموت وليس له ولد ولا والد أما إذا كان له أحدهما فلا يسمى كلالة فلا من يقول الكلالة من لا ولد لو كما دلت عليه هذه الآية إن امرؤ هلك ليس له وقد أسكر حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاثة وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهدا إلينا فيهن عهد الإنتاء الجد والكلالة وباب من أبواب الربا وهذه فيها إشكال ولا يزال إلى الآن يعني فيها إشكالات الجد وأبواب الربا وأبواب الربا كثير أن ذكر أن يعني 73 باب أي ترى أن ينكح الرجل أمه قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن أبي عروبة عن قتادة عن سار بن أبي جعد عن معدان بن أبي طلحة قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإسماعيل في صوره وقال يكفيك آية السيف آية السيف يعني نزلت في السيف يعني قل الله يكفيكم بهذه يستفتون قل الله يكفيكم نزلت في السيف وهذه الآيات اللي في أول السورة كانت نزلت في غير ذلك لأن هذه نزلت بعد غزوة أحد وهذه نزلت في الآخر بعدها وطريق آخر كذا قال سألت رسول الله عن الكلالة فقال يكفيك آية السيف قال لأن أكون سألت رسول الله عنها أحب إلي من أن يكون ريحا ونعم لأن يستفيد علم وهذا فيه نقصنا وهذا إسلام الليل إلا أن فيه انتظار ومثل لهذا قال وقالت لأن أكون سألت رسول الله أنا أحب إليه من أن يقول لي حضر النعم قال ابن جرير حدثنا وفيع قال سأل عمر بن الخطاب النبي عن الكلالة فقال أليس قد بين الله لك فنزلت يستفتونك الآية فقال وذكر أن أبو بكر قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام يعني في أولي في أولي الأرحام بعضها أولى ببعض الله المستعان عليه وقوله في المرء هلك أي مات قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل وقال كل من عليها قال ويبقى بربك ذو الجلال والإكرام وقوله ليس له ولد أي تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يقضي بوجود الكلالة انتفاء الولد وهي رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه في كتاب صحيح إليه ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور القضاء الصديق أن الذي لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله وله حق فلا نصف ماذا ولو كان معها أب لم ترد شيئا فإذا هذا هو الشرط لابد الكلالة أن يكون يموت إنسان وليس له ولد ولا والد فإنه لو كان له والد تنصير الحكمة ترسي محبوبة بالوالد فأن لا يفضل عن نصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بسنه وقال الإمام أحمد حدثنا آخر عن زيد بن ثابت أن أصيب عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله قضى بذلك يعني أصيب عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وأبي وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وكل من بذلك فقال حضرت رب قضى بذلك فبرد بأحمد بن هذا الوجه قد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس ابن الزبير أنه كان يحضان في البنت تترك في الميت يترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت ولا نصف فإذا ترك بنتا هذا فقد ترك ولدا لأنه دائما الولد إذا واحد عندها ولد له ولد يشمل الذكر الرجال قال يوصيكم الله وفي أولادي كلمة أولاد يشمل الذكر زي ما يعني النساء إذا قال أولاد يشمل الذكر والأنثى دائما يعني في الإسلام وفي الشرع قال في هذه المسألة للبنت النصف الفرد للأخت المحاطة بالتعصيب دليل غير هذه الآية وهذه الآية نصف أن يفرض لها هذه الصورة وأما دراستها بالتعصب لما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم قال خبر فينا معاذ بن جبل العادل سوء أن يدخل الهند والمسلم للأخر. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن زيد بن شريح قال سئل موسى أبوه قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة ابنة النسل وللأخت النسل وأت ابن مسعود وأت ابن مسعود وسيتابعاني وأت ابن مسعود وسيتابعاني فسئل ابن مسعود فأخبره بقول ابي موسى فقال قال ظللت اذا ما اذا وما انا من المستدير اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان نسكن البنت ولبنت الابن السوس تكلفه الثلثين وما بقي فللبنت وهذا هو تقريبا فاتينا ابا موسى واخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني هذا العالم الحبر معناه العالم اتخذوا احبارهم وربانهم وهو يرث عند ان يكون لها ولد اي انه والاخ يرث جميع مالها اذا ماتت كذلك وليس لها ولد ولا والد لان لو كان لها والد لم يرث الاخ شيء فان فرض ان معه انه فرض صرف اليه فرض كزوج او اخ او ام وصرف الباقي الى الاخ ما ثبت للصحيح عن ابن عباس ان الرسول قال انكح الفرائض لاهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل لك ومعلوم الفرائض هي يعني النصف والربع والسدس والثلث والسلوكات وهذه الفرائض وبعد ذلك اذا فقد شيء فيكون اولى رجل ذكر يعني اولى رجل ذكر هذا تحديد الرجل ما يصدر فهذا يعني تقريبا تحديد فان كانت تترسلهم الثلثان فان كان من الملك ثلاثه تختار فرقه لهم الثلثان وكذا ما تابع الاثنين لا تستفيد بحكمهم هنا اخذ الجماعه حكم الاثنين فما يستفيد فنستفيد حكم الاخوات من البنات فان كنا نساء فصحبتين فلهن ثلثا ما ترك وقول وان كانوا اخوه الرجال ونساء فللذكر نصف حظ الانثيين هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والاخوه ان اجتمع ذكورا واناث فاعطي الذكر نصف حظ الانثيين وقول يبين الله لكم ان يخرج لكم فرائضه ويحق لكم ذنوبه ويوضح لكم شرائعه وقول ان تضلوا لئلا تضلوا يعني الا تضلوا فهذا في ايه لا محدود وهذا معروف موجود في القران مثلا لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس أن لا يكون ولئلا يعلم أي معناه ليعلم هناك ليعلم هناك معناه النفي لئلا تهم فإذا الحق والبيان والله بكل شيء عليم وهو عالم بعواقب الدنيا ومصالحها وما فيها من الخير بعباده وما يستحق كل واحد من القرابات بحسب قرابه من متوفي وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسيرنا رأس راحلة حذيفة عند رجل راحلة رسول الله صلى ورأس راحلة عمر عند رجل راحلة حذيفة قال ونزلت يستقون قول الله يسيكم فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة وقال والله إنك الأحمق من كنت ظننت أني أنه لقنيها رسول الله فلقيتها فما لقنيها رسول الله والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت تبينتها لي فإنها لم تبئني كذا رواه ابن جرير وذلك يعني الأشياء قال وإذا هو بحذيفة وإذا رأى ناقة بحذيفة مثله يستكون قال فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله تعلم في بنات فاسأليه عنها فرأت منه فيه فسألت عنه فقال أبوك ذكر لك هذا وهذا يعني معنى الرسول ما كان يعرفه وهذا شيء من المغيبات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلالة وعن لها عليها فقال من أمرك بهذا عمر وما أراه يخيها وما تكفي آية آية الصيف وآية الصيف التي في النساء وإن كان رجل نورك كلالة أو ذات فلما سألوا رسول الله في نكرة الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتب كذا قال في هذا الحديث وهو مسلم وقال ابن جرير قال أخذ عمر قطة وجمع أصحاب رسول ثم قال الأقلين في الكلالة اتباعا تحدث به النساء في قدورهن فخرجت حينئذ حية من ليت فتغرت وقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأقل أتم في الكلالة يقول يعني هذا ويكي الأذى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.